بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه. قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. الحديث أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم. قال: وفي رواية قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قال: متفق عليه. وقال فيه أحمد ومسلم: لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة، فإنها تحد 14. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلية، ولا تخطب، ولا تكتحل. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين توفي أبو سلمة رضي الله عنه، وقد جعلت علي صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعلينه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. قال رواه أبو داود والنسائي. قال وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكرت ذلك له فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي. قال وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت لما أصيب جعفر رضي الله تعالى عنه أتانا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. وفي رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر رضي الله تعالى عنه فقال لا تحدي بعد يومك هذا. قال رواهما أحمد وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب العدة وما يتعلق بمسألة الحداد. وقد عرفنا في درس البارحة أن المرأة تعتد من أمرين، إما من الطلاق وإما من الموت. فالمرأة إذا طلقت فعدتها تتفاوت بحسب حالها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت حائلا يعني من غير حمل فعدتها ثلاثة قروء. وقد عرفنا في درس البارحة ما المراد بالقروء، لأنها من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال إن القرء هو الحيض، وبعضهم قال إن القرء هو الطهر، والمسألة محل خلاف ونزاع. وأما إذا كانت المرأة كبيرة قد يئست من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وكذلك المرأة الصغيرة يعني البنت إذا زوجت قبل البلوغ وطلقت فعدتها ثلاثة أشهر. أما المتوفى عنها زوجها فيستوي الحال في جميع النساء إلا الحامل، فإن كانت المرأة حاملا وتوفي عنها زوجها فعدتها وضع الحمل، لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد تكلم المصنف والشارح على الخلاف في هذه المسألة، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل تتربص أطول الأجلين، يعني ينظر أيهما أطول، الأربعة أشهر وعشرة أو وضع الحمل، فإن كان الأطول وضع الحمل اعتدت به، وإن كان الأطول الأربعة أشهر وعشرة اعتدت به، لكن الذي رجحه أهل العلم والذي تدل عليه النصوص أن الحامل عدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها توفي عنها زوجها ووضعت بعد 20 يوما، وقيل 30 وقيل 40، يعني قبل 4 أشهر، ولما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد حلت وبأنها يمكنها أن تتزوج إن شاءت. فهذا نص قاطع فاصل في محل النزاع، ولذلك صار هو القول الراجح. أما غيرها من النسوة وهن الحائل واليائس والصغيرة، فإنه إذا توفي عنها الزوج تعتد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام أو 10 ليال، لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم عرفنا في درس البارحة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها يلزمها شيء آخر إضافة إلى العدة، ألا وهو الحداد. والحداد معناه ترك الزينة وعدم التزين وعدم لبس كل ما فيه زينة، تجنب الزينة سواء كانت لباسا ثيابا أو كانت طيبا أو كانت أصباغا يعني مكياج أو كل ما يدل على الزينة كالحلي، أن تلبس الذهب في الأيدي وفي العنق وفي القدمين وغير ذلك، كل هذا محظور ممنوع محرم على المرأة المحتدة المرأة الحادة. لذلك عقد المصنف هذا الباب وسماه باب ما تجتنب، يعني ما يجب أن تبتعد عنه الحادة، يعني المرأة التي في حالة الحداد، وهي المرأة المتوفى عنها زوجها. وقد عرفنا في درس البارحة أن المرأة المطلقة لا يلزمها الحداد، فالمطلقة وإن كان الطلاق باتا وإن كان الطلاق ثلاثا فإنها لا تحتد، لا يلزمها الحداد. بل عرفنا في درس البارحة أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يسن لها أن تتزين وأن تلبس وأن تضع من الطيب واللباس ما دامت في بيتها، وإن كان الرجل في البيت بل يسن لها أن تفعل ذلك مع وجوده في البيت، لأن هذا قد يكون حاملا له على أن يردها وأن يراجعها، لأن الله تعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الفاحشة المبينة يقولون يعني أن ترتكب الزنا أو أن تكون سيئة الخلق تشتم الأهل إن كان له أم وبنت ولما طلقها تريد أن تنتقم لنفسها يكون عندها ردة فعل فتكثر من شتم أبيه وشتم أمه وشتمه ولعنه، فهذه تعد من الفواحش التي يجوز للرجل أن يخرجها من البيت، لأن وجود مثل هذه في البيت تزيد البيت إشكالا وتزيد البيت مشكلات بدلا من أن يعني ينتهي الخلاف وينتهي تنتهي الخصومة وتعود المياه إلى مجاريها. ففسر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إما المراد بها الفاحشة يعني ارتكاب الفاحشة كأن تكون المرأة يعني غير طيبة وتستغل فرصة أن الزوج طلقها فهي إذن تعاشر غيره، في هذه الحال يخرجها من البيت لأنها لا تستحق أن تكون زوجة ولا تستحق أن ينفق عليها ولا تستحق أن يردها. أو فسر أهل العلم الفاحشة أيضا يعني المبينة قالوا بسوء الخلق، يعني أن تسوء أخلاقها، يكثر شتمها ولعنها ويكثر أذاها لأهل البيت من أم وأخت وأب وابن وغير ذلك. نعم. ما نسابه
كثير من الناس يقول على أن المطلقة أنها تحتد.
أما قولك كثير من الناس وما أكثر الناس ولو حرصت، وأما أهل العلم فليسوا بكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا في حديث جابر أن جابر خالته أخت أمه طلقت ثلاثا، وأنها خرجت تجد نخلا لها وقال لها بعض الناس ليس لك أن تخرجي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجي وجدي وتصدقي. وما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الطلاق في أيامه كان كثير يطلق الرجال النساء، ما ورد خبر أنه أمر مطلقة بائن أن تحتد أن تلتزم الحداد، وإنما خص ذلك بالمتوفى عنها زوجها. واضح؟ نعم.
في سؤال يا سيدي الشيخ، واحد يتجوز واحد رجل كرهها.
ها؟
كرهها.
ايه.
وهي حامل.
وهي حامل؟
وهي حامل.
ايه.
عايز يطلقها.
يطلقها. وإن كانت حامل، لأن طلاق الحامل طلاق سني. يطلقها ولا شيء، لكن إن كانت حائض لا يطلقها. الحائض هي التي يمنع الرجل من أن يطلقها في حالة الحيض، وأما إذا كانت حامل أو كانت حائل وطهرت من الحيض وبقيت طهرا كاملا لم يمسها فيه فيطلقها، هذه هي التي تطلق. وأما الحائض فلا تطلق. واضح؟ السلام. نعم.
نعم الله. أنا بين البهرة ونويت أدي العمرة، أنا أعمل العمرة لوالدي المتوفي وبنتي المتوفية. أنا جيت المدينة
بإذن الله. هل اعتمرت من قبل؟ سبق أن اعتمرت.
اعتمرت وحجيت إن شاء الله.
نعم.
فبإذن الله هعمل عمرة دلوقتي لبنتي المتوفى.
نعم.
عايز أعمل عمرة لوالدي المتوفي، أحرم من براعي ولا من تنعيم وأنا في مكة؟
لا، أولا أتفضل. ما دمت في المدينة وتريد أن تؤدي عمرة عن ابنتك فتحرم من المدينة
إن شاء الله.
تحرم من آبار علي
إن شاء الله.
وتذهب وتؤدي العمرة
إن شاء الله.
فإذا انتهيت من أداء العمرة وعن لك أن تعتمر عن أبيك تخرج من مكة إلى الحل، إلى التنعيم، إلى جدة، إلى أي مكان خارج الحرم، ثم تحرم مرة أخرى وثم تؤدي العمرة عمن تريد، الله أعلم. قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها يقول: باب ما تجتنب، يعني ما تبتعد عنه الحادة، أي المرأة التي في الحداد. والمرأة التي في الحداد كما عرفنا أنها المتوفى عنها زوجها. وما رخص لها فيه، يعني ما هي الأشياء التي أبيحة للمرأة التي في الحداد أن تستخدمه، مما ظاهره أنه زينة لكنه في حقيقته ليس بزينة. ويتمثل ذلك في العلاج. امرأة عندها حساسية وتريد أن تدهن ببعض الكريمات فلها ذلك. عندها مرض في عينها تستخدم القطرة لها ذلك، لكن لا تستخدم الزينة. لا ينبغي لها أن تلبس أو تستخدم ما هو زينة. قد يسأل الناس اليوم سؤال، يقولون اليوم الناس يستخدمون الصابون في الاغتسال، والصابون منه ما له رائحة، فهل استخدام الصابون للمرأة الحادة يجوز؟ الجواب: إن استطاعت أن تتجنب الصابون ذا الرائحة فهو أولى، لكن استخدمته إن شاء الله لا شيء فيه، لأنه ليس المراد منه التطيب، وإنما المراد منه إزالة الأوساخ، وإزالة الأوساخ أمر جائز. وللمرأة الحادة أن تغتسل ولو شاءت في كل يوم مرة أو مرتين. واليوم بعض النساء يستخدمن ما يسمى بالشامبو، صابون للرأس، يغسلون به الشعر، لأنه إذا لم يغسل الشعر به قد يربي شيء من القشر ونحو ذلك. نقول ما دام أنه لا يعطي أو ليست فيه رائحة نفاذة لا بأس من الاغتسال، من الغسل به ثم إزالة رائحته، لأن هذا الغرض منه العلاج والتنظيف وليس المراد منه الزينة. ويمكن أن نخرج بقاعدة، وهي كل ما يعد للزينة تمنع المرأة من استخدامه، وكل ما هو للعلاج وليس فيه زينة يجوز لها أن تستخدمه. هذا ملخص ما يبين فيه ما تجتنبه وما يرخص لها فيه. ثم بدأ بذكر الآثار في ذلك. قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننهى، والفعل هنا مبني للمجهول والفاعل غير معلوم، لكن قاعدة عند أهل العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا كنا نؤمر وننهى، فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه يكون الحديث مرفوعا حكما، يعني مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما عهد أن يأمر أحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سواه. فقول الصحابي كنا نؤمر، كنا ننهى، كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، له حكم الحديث المرفوع. كنا ننهى أن نحد، يعني أن تلتزم المرأة الحداد على ميت مات فوق ثلاث يعني ثلاث ليالي، وظاهره أنه لا يجوز الحداد أكثر من ثلاثة ليالي، لكن الحديث فيه استثناء، قال إلا على زوج، يعني إلا المرأة فإنها تحتد على الزوج تحد على الزوج، وغور المرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام. البنت لا تحد على أبيها أكثر من ثلاث، وكذا الأم لا تحد على ولدها أكثر من ثلاث، وكذا الأخت، وهكذا سائر القرابات، فلا يجوز لهم الحداد بأكثر من ثلاث. وقد مر بنا في درس البارحة أن أم سلمة رضي الله عنها وأن أم حبيبة رضي الله عنها وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش كلهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، هن القدوة. لما مات لهن من الأقرباء، لما مضت ثلاثة أيام أخذت كل واحدة منهن جزءا من الطيب ومسحت به عارضيها وقالت والله ليس لي في الطيب حاجة، أنا ما أريد الطيب، ولا يزال الحزن في نفسها لأن موت الأب يعني صعب، ولأن موت الابن أيضا مصيبة، لكن الشرع هكذا فرق بين الزوج وبين سائر الأقرباء، فقالت والله إنه ليس للطيب من حاجة، ليس لي في الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. ونحن قلنا في درس البارحة أن من أهل العلم من جعل لكلمة امرأة مفهوم، فأخرج الزوجة الصغيرة البنت قبل البلوغ لو توفي عنها زوجها يقول لا حداد عليها، لكن الرأي الراجح أنها تحتد كما تحتد المرأة الكبيرة، العجوز الصغيرة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة خرج مخرج الغالب، وما دام خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، أي كل من توفي عنها زوجها. وهنا أيضا نقول كلمة امرأة هل لها مفهوم؟ يعني لو رجل إنسان توفي أبوه، توفيت أمه، توفيت بنته، توفيت أخته، هل له أن يلزم الحداد؟ هل له أن يلزم الحداد؟ نقول له لا، أكثر من ثلاثة أيام لا. وما نسمعه وما نشاهده من فرض الحداد أياما وأشهرا على مستوى الرجال والنساء كل ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما يفعله بعض الرجال يقول هو يلزم الحداد، ولذلك كان في أيامه قبل أن تصيبه المصيبة كان كل يوم يحلق شعره، يحلق لحيته ربما في اليوم مرتين، وإذا صارت عنده مصيبة ومات له ميت أطلق شعر رأسه شعر لحيته. نقول نعم إطلاق شعر اللحية طيب وسنة، لكنه وما فعله من أجل السنة، وإنما فعله إظهارا للحداد، لأنه حزين على أخيه أو أبيه أو غيرهما، ويا ليته تركها وأطلقها من أجل الله جل وعلا ومن أجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكان في هذه الحال متبعا للسنة. أما إنه يتركها من أجل أن يخالف السنة يلزم الحداد 40 يوم 93 يوم وما إلى ذلك مما هو شائع بين الرجال. وأما النساء فحدث ولا حرج، تلتزم المرأة الحداد 7 سنوات 7 سنوات وهي تلبس السواد ولا تغير، بدعوى أنها تحد على القريب، لأنها كلما زادت في المدة كلما أظهرت للناس أن هذا الإنسان لها عزيز وقوي، لها عزيز وله مكانة في نفسها. فهذا كله من البدع، بل هذا كله من المعاصي، فإنه لا يجوز ويحرم على المرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا إذا كان هذا الميت زوجا، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. هكذا قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت يعني ومن الحداد ولا نكتحل، في حال الحداد، في حال 3 أيام، في حال 4 أشهر و10 للزوجة لا نكتحل، لأن الكحلة زينة. وقيس على الكحل اليوم ما يستخدمه النساء من التزين، من وضع الأصباغ، الألوان، ما يسمى بالمسكرات، بل من وضع الجفون، من وضع الألوان. اليوم العدسات اللاصقة ألوان وأشكال يضعها النساء لا من أجل تقوية البصر ولا من أجل الإعانة على النظر، وإنما تضعها على سبيل الزينة، لأنها تريد أن يتجانس لون العين مع لون الفستان. المرأة الحادة لا يجوز لها أن تفعل ذلك. ولا تقولن إن هذه العدسة اللاصقة للبصر، نقول يغني عنها العدسة العادية، لأن المرأة في حالة الحداد لا يجوز لها أن تتزين. قال ولا تتطيب، أي لا تمس الطيب أيا كان نوعه، سواء كان هذا الطيب عبارة عن دهن أو عبارة عن بخاخ، عبارة عن ماكولونيا، عبارة عن عطور باريسية، كل أنواع الطيب وكل أنواع العطور لا يجوز لها أن تمسه ما دامت في العدة وما دامت حادة. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني بالصبغ الذي فيه الزينة الألوان الصارخة، لكن إذا كان الثوب نسج من خيوط سوداء، خيوط بيضاء، خيوط من الألوان غير البراقة، ما دام الثوب ليس فيه زينة ولا ينم عن زينة فإن ذلك يرخص. أما أن تصبغ، كان العرب في الجاهلية ولا يزال الناس إلى اليوم يستخدمون بعض الألوان يركبونها بعضها على بعض بحيث يظهر الثوب مزركش فيه الخضرة والصفرة والحمرة، فمثل هذه الثياب لا يجوز لبسها للحادة. كان الناس في أي في اليمن في على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ولا يزال الناس يعملون هذا الشيء اليوم، يأتون إلى الثوب قبل الصبغ ويعقدون أطرافه، يأخذون الطرف ويعقدونه والطرف من هنا ويعقدونه ثم يدخلونه في الصبغة، فينصبغ إلا مواطن العقد، مواطن العقد ما تنصبغ. فإذا جف الثوب وفكت العقد بدأ بألوان، لون أبيض ولون أسود ولون أزرق يتزينون به. هذا كان الناس في اليمن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يصبغون الثوب لكن يصبغون الخيوط، يعصبونها ويصبغونها. فإذا نسجوها حطوا السدة يعني الخيوط الطولية العرضية بلون والخيوط الطولية بلون، هذا الثوب يسمونه ثوب العصب. ما دام يعني في الغالب أن اللون فيه أبيض وأسود رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه ليس فيه زينة، وإنما منع من ثياب الزينة. فما نراه اليوم مثلا في بعض البلدان يستخدمون العصبة لكنهم يصبغون الثوب بأكثر من لونين بأربعة بخمسة ألوان، نقول لهم إن هذا العصبة الملون يدخل فيه ثياب الزينة ولا يجوز للمرأة أن تتحلى أو أن تلبسه أثناء العدة. قال: ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال: وقد رخص لنا عند الطهر، يعني المرأة إذا حاضت وهي في حالة عدة الوفاة ثم طهرت هي تحتاج إلى أن تنظف نفسها. اليوم مثلا النساء يستخدمن بعض الحواد في التنظيف، تستخدم مثلا ما نسميه بالديتول، نوع من مواد التطهير، والشامبو نوع من مواد التطهير، فهل لها أن تستخدم ذلك أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان هذه المواد أساسا زينة فلا، لكن إذا ما كانت زينة فيجوز. لأنه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض المواد يتبخر بها النساء، يستخدمونها بخور إذا ما طهرت المرأة من عادتها واغتسلت تتبخر بها، وهذه المواد ليست فيها رائحة جميلة، لكن كانوا يرون أن البخور بها يفيد الجسم، يزيل أثر الرائحة، رائحة الدم الكريهة، رائحة الدم الحيض. هذه المواد منها ما يسمى بالقسط، وبعضهم يسميه القسط بالقاف أو بالكاف، ومنها هذه المواد ما يسمى بالأظفار، نوع من المواد إما نباتية أو غير ذلك تستخدم كبخور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، يعني نهى المرأة أن تتبخر بالطيب، بالعود، بالصندل، بالعنبر، لأن هذا طيب، ما يجوز للمرأة حال الحداد أن تتطيب أو تتبخر به. لكن إذا كان مثل القسط ومثل الأظفار، واليوم ممكن نلحق بذلك كما قلنا نوع من الشامبوات وكذلك مواد التطهير كالديتول وغيره، فإن هذا لا رائحة فيه ويزيل رائحة الدم الكريهة، فلا بأس للمرأة أن تتطهر بمثل هذا من دم الحيض. قال وقد رخ قالت رضي الله عنها، يعني أم حبيبة، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة، يعني في شيء يسير من كست أو من كست أظفار، هكذا جاء في الرواية الأولى، وفي بعض الروايات من كست وأظفار، على اعتبار أن الكست نوع والأظفار نوع، وليس نوع واحد مركب من الاثنين، لا يسمى كست أظفار، وإنما يقال كست أو قسط وأظفار، فهي إذن مواد تستخدم لإزالة الرائحة الكريهة. قال وفي رواية قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وقد مر بنا أن هذا جيء به على سبيل التأكيد، يعني أن المرأة إن كانت تحس أنها من أهل الإيمان فلا يجوز لها أن تستخدم كذا. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قال الحديث رواه أحمد والشيخان لأنه متفق عليه. وقال فيه أحمد ومسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة. كل هذا يؤكد في روايات أم عطية المختلفة أن المرأة لا يجوز لها أن تستخدم الطيب بحال من الأحوال، ولا تستخدم ثياب الزينة بحال من الأحوال، وعليها أن تلتزم بما هو بعيد عن الزينة، وليس ثمة لون معين كما يفعله بعض النسوة، ما تحتد إلا في ثوب أسود، تلبس الثوب أسود والسراويلات لون أسود، وكأنها يعني ما بقي إلا أن تصبغ وجهها باللون الأسود، هذا ليس بلازم وهذا ليس بضروري، وإنما المطلوب هو أن تلبس ما ليس فيه زينة. إذا كان ثوب أبيض لا بأس، ثوب أسود لا بأس، ثوب داكن لا بأس. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر. والعصفر نبات له رائحة، كان الناس يستخدمونه طيبا، وقد مر بنا أنه لا يجوز لبس المعصفر في لا يجوز لبس المعصفر في الحج، وكذلك المرأة الحادة لا تلبس الثوب المعصفر، يعني المصبوغ بالألوان سواء كانت لها رائحة وألوان فيها زينة. ولا الممشقة، الثوب الممشوق يعني المطرز، الثوب الذي عليه تطريز، الثوب الذي عليه نوع من الزينة كما نراه في أيامنا هذه، وقد تعددت أشكال التطريز، فمنه ما يطرز بالحرير وما يطرز بالقصب وما يطرز بالسيلان كما يسمونه، نوع من أنواع يعني الزجاج أو من أنواع المصنوعات، كل ذلك ينبغي للمرأة أن تتجنبه ما دامت حادة. قال ولا الحلي، يعني ما تلبس المرأة الحلي، لا القرط، ما تلبس القرط، ولا تلبس الدملج، ولا تلبس البناجر والأساور، ولا تلبس الخواتم، ولا تلبس القلادات، ولا تلبس الخلخال، لأن هذا كله من الزينة. قال ولا تخطب، أي لا تضع الطيب، وإذا نهينا عن وضع الطيب فما يضع النساء اليوم فيه على الأظافر أيضا هذا ممنوع، لأنه من الزينة، سواء كان باللون الأسود أو كان بغير اللون الأسود، كل ذلك ممنوعة منه المرأة لأنه من الزينة والخضاب. قال ولا تكتحل، أي لا تضع الكحلة وكل ما يستخدم لإظهار زينة العين. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو موافق لحديث أم عطية وشاهد لها. وهكذا تروي لنا أم سلمة رضي الله عنها في الحديث الثاني، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني حين توفي أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الأسد أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، توفي رضي الله تعالى عنه، واستشهد في غزوة من الغزوات، وكان أبو سلمة رضي الله عنه رؤوفا بأم سلمة، يجلها يقدرها يحترمها، حتى إنها كانت لا ترى شخصا مثل أبي سلمة، ولذلك لما توفي جزعت عليه جزعا شديد وحزنت عليه حزنا شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها زوجة أخيه أراد أن يواسيها، فدخل عليها ووجدها في تلك الحال، فقال لها يا أم سلمة قولي اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ونظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرة غرابة، كيف تدعو بهذا الدعاء؟ ما تظن في الدنيا شخص يساوي أبا سلمة أو يماثل أبا سلمة، لكنه رسول الله، ولا بد أن تمتثل وتدعو بما أمرها به. فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول أنا في نفسي أنه لا أحد خير من أبي سلمة. ولما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعجبت وتذكرت أن ذلك الدعاء الذي امتثلت فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابه الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة. لكنها رضي الله عنها أرادت أن تحتاط لنفسها، قالت يا رسول الله أنا امرأة ذات عيال، لأن أبا سلمة ترك لها 3 أو 4 من الأولاد، سلمة وزينب وعمر، كل هؤلاء أولاد أبي سلمة، أنا امرأة عندي 3 أولاد وأنا امرأة غيرة، هكذا تقول عن نفسها، يعني أنها تغار، وكانت عند أبي سلمة وحدها، وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها 3-4 من النسوة، وهذا شيء يجلب الغيرة ويزيد في الغيرة. قالت وأنا امرأة غيرة، ما أطيق أن أرى أنك تعطي نساءك، تقرب نساءك، تفضل نساءك، وأنا أنتظر ما أستطيع، كأنها تعتذر عن أن تقبل منه. قال لها صلى الله عليه وسلم قاطعا عليها الطريق والحجة: أما الأولاد فأولاد أخي، وأنا أولى من يربي أولاد أخي. لذلك تزوجها رضي الله تعالى عنها، وهذه كانت من الحكم التي من أجلها عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج. كل امرأة كانت لها وضع وكانت لها قضية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها من أجل أن يزيل عنها وعن كاهلها آثار تلك القضية. فأم سلمة كان عندها 3 من الأطفال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفلهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعاهم، فقال لها: أما الأولاد فأولاد أخي، وأنا أولى من يعنى بهم، وأما الغيرة فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يخففها عنك. ما نقول إنك ما تغارين، لأنه ما فيش امرأة لا تغار، لكن الغيرة نسبية، اسأل الله أن يخففها عنك. وقبلت رضي الله عنها وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتذكر لنا أم سلمة موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءها وقد مات أبو سلمة. تقول: توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا. كلنا يعرف الصبر، الصبر المادة المرة والتي يستخدمها الناس للعلاج، كان في ذلك الزمن يستخدمونها زيادة في إظهار الحزن، تأتي بالصبر وتخلطه وتدهم به جسمها ووجهها كأنها تكره الناس، تخطب به رأسها، لأن الناس لا يطيقون رائحة الصبر، تفعل ذلك حدادا على الزوج. لكن الصبر أيضا وإن كان هذا غرضه، إلا أنه كما قال النبي يشد الوجه، يعني إذا دهنت المرأة الصبر على وجهها اشتد وجهها وظهرت كأنها أصغر من سنها، فإذا هو ضرب من ضروب الزينة وإن لم يقصد به الزينة. فلما رأى عليها الصبر قال: ما هذا؟ قال: الصبر أدهنه على جسمي. قال لها: لا، لأنه يشد وجهك ويبدو أن وجهك أصغر من سنك، وهذا وجه من وجوه الزينة، لكن إن كنت محتاجة إليه فادهنيه بالليل وأزيليه بالنهار. وقد مر بنا أيضا في حديث الكحل لما جيء بالمرأة التي كادت أن تفقد عينها، قال النبي لهم: لا، لا تكتحل. ثم رأف بها فقال: إذا تكتحل بالليل وتغسله بإيه؟ بالنهار. فإذا هذه قاعدة وهذه مسألة مهمة ننتبه لها ونستنبط منها أن المرأة إذا كانت تستخدم علاجا وهذا العلاج شكله فيه كأن فيه زينة، ماذا تفعل؟ لها أن تفعله بالليل وتزيله بإيه؟ بالنهار. قال إن قال ما هذا؟ قالت وقد جعلت علي صبرا أو صبرا. قال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه طيب. قال يا أم سلمة إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار. قال ولا تمتشطي بالطيب، يعني لا تضعي عندما تمشط شعرها. كثير من الناس اليوم يستخدمون عند مشط الشعر مواد من الكريمات، وكثير من هذه الكريمات فيها طيب لأن فيها رائحة، فنهاها أن تستخدم من كريمات الشعر عند مشطه إلا إذا كان خالي من الطيب. إذا كان خاليا من الطيب لا بأس، وأما ما فيه طيب فلا. قال ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، أي لا تصبغي شعرك أو تضع الحناء في رأسك وفي شعرك لأنه زينة، فإنه خضاب. وأيضا يضاف إلى ذلك الصبغة، اليوم صبغة الشعر لا يجوز للمرأة في حال الحداد أن تصبغ، لأن الصبغة زينة مثله مثل الحناء، فلا تغير الشعر لا بصبغة سوداء ولا بغيرها من ما يصبغ به الناس اليوم الشعر. نعم، المرأة غير الحادة والرجل لهم أن يغيروا الشيب، لأن النبي أمر بتغيير الشيب، ويصبغون. وقد مر بنا الكلام حول الصبغ، وأن الصبغة بأي لون جائز إلا إذا ترتب عليه تدليس، كان يريد رجل يتزوج فيصبغ لحيته بالسواد ليظهر أنه شاب يدلس، هذا لا يجوز. لكن لو صبغ بالسواد فإن شاء الله أمر فيه سعة، وإن كان الأولى الصبغ بغير السواد. قال فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر، تغلفين به رأسك. والسدر هو شجر النبق، يؤخذ الورق ويطحن إن كان جاف، أو يدق إن كان أخضر، ويغسل به شعر الرأس، لأن السدر من الحياة، يعني من الأشياء التي تغسل الشعر وتزيله ما فيه من أوساخ. ويلحق اليوم بالسدر الحواد، المواد المطهرة التي خلت من الرائحة، من رائحة الطيب. قال الحديث رواه أبو داود والنسائي. ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال طلقت خالتي ثلاثا، يعني ثلاثة تطليقات، فخرجت تجد نخلا، يعني عندها نخل، وجاء وقت الجداد والصرام، فذهبت لكي تستخرج الرطب أو التمر من النخل، فلقيها رجل فنهاها، قال لها كيف تخرجين وأنت مطلقة ثلاثا؟ قالت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني ما جرى بينها وبين الرجل، فقال لا أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا، أي رخص لها في الخروج. ومن هنا فرق أهل العلم بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها. فالمطلقة نعم تعتد، يعني تتربص أربعة، تتربص ثلاثة قروء إن كانت حائلا، أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسا، أو أن تضع الحمل إن كانت حاملا، تتربص، لكن لا يلزم من ذلك أن تنحبس في البيت. فإن كانت لها حاجة إلى الخروج تخرج. وبعض أهل العلم قال تخرج نهارا لا تخرج ليلا، قياسا على المرأة المتوفى عنها زوجها، وربط بينها وبين المتوفى عنها. والذي يظهر والله أعلم أنه لا علاقة بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها. المطلقة تعيش حياتها إلا أنها لا تتزوج ما دامت في العدة حتى تنقضي عدتها، لكن لها أن تخرج، ولها أن تتزين، ولها أن تلبس ما شاءت من اللباس في حدود ما شرع الله. أما المتوفى عنها زوجها فلكونها حادة ليس لها أن تتزين ولا أن تلبس ما فيه زينة. وهذا الحديث فيه دليل على جواز أن تجد المرأة، أن تشتغل في الجداد، لأن النبي رخص لها ذلك. وهو أيضا دليل على أن المرأة لها أن تتصدق من مالها، وصدقتها من مالها مقبولة. ثم قال عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما أصيب جعفر، أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو علي، وكان جعفر ابن أبي طالب من أوائل المسلمين ومن أوائل الذين دخلوا في الإسلام، وكان هو من أوائل من هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى المدينة بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في المدينة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى مؤتة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وكان أمير الجيش زيد بن حارثة، فاستشهد فأخذ الراية جعفر، واستشهد بعد أن قطع العداء يديه، كان يحمل الراية فقطعوا يمينه فأخذها بشماله فقطعوا شماله فضمها إلى صدره إلى أن أخذها المسلمون ولم تسقط لهم راية، ولذلك سمي بجعفر الطيار، لأن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. لما قتل جعفر رضي الله عنه وجاء نعيه، لأن الله أعلم نبيه صعد على المنبر وقال مخبرا إن السرية التي بعثها بإمارة زيد بن حارثة إن زيدا قتل وإن جعفرا أخذ الراية فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، وكان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم محل الشاهد أنه لما جاء إلى أسماء بنت حميس وهي في العدة قال لها وطلب منها أن تكف عن العدة عن الحداد بعد 3 أيام. وهذا الحديث استشكله أهل العلم، كيف تكف وهي متوفى عنها زوجها ولا بد أن تلتزم العداد 4 أشهر و10. يقول بعض أهل العلم إن هذا الحديث لو نظرنا إليه ودرسناه لوجدنا أنه لا يقاوم أحاديث 4 أشهر و10، لأن تلك أحاديث أخرجها الشيخان البخاري ومسلم، تجاوزت القنطرة أحاديث صحيحة، وهذا الحديث فيه انقطاع، فيه راوي لم يسمع، عبد الله بن شداد لم يسمع من أسماء، فالحديث فيه ساقط، والحديث إذا كان فيه انقطاع لا يصلح الاحتجاج به. وبعض أهل العلم قال سلمنا أنه حديث موصول، لكن يمكن تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أسماء بنت عميس مبالغة في الحداد وزيادة، فطلب منها ألا تكون على ذلك تلك المبالغة، وعليها أن تحتد كما يحتد الناس دون أن تبالغ في ذلك، فأمرها أن تستخدم الثوب، تأخذ ثوب تغطي به رأسها وجسمها، وليس لها أن تزيد على ذلك، يعني لا تبالغ في الحداد. يقول وعن أسماء بنت أميس رضي الله عنها قالت لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي 3 ثم اصنعي ما شئتي. ومعنى تسلبي يعني البسي السلبة، وهو عبارة عن ثوب تغطي به الرأس. وفي رواية دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا، لكن أهل العلم قالوا إن كان هذا الحديث على هذا الظاهر فهو منسوخ بحديث أم عطية وأم سلمة. ولهذا علق المجد بن تيمية على هذا الحديث حيث قال رواهما أحمد وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية، متأول يعني بأنها لا تبالغ في الإحداد ولا تجلس للتعزية أكثر من 3 أيام، وأما أن تلتزم الحداد فلا بد من 4 أشهر و10. يقول هل على المرأة غير المدخول بها عدة إذا توفي عنها زوجها؟ الجواب نعم، لأن هذا حق الزوج، ولأن الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وأزواجا تشمل كل أنواع الزوجات بما فيهن غير الايه المدخول بها، هذه اليائسة المطلقة. وثمة سؤال آخر يقول المقيم داخل المسجد النبوي في باب الرحمة، ايش هذا؟ طيب هو اللي ذاك انت ان شاء الله تمرنا غدا نأتيك بالكتاب اللي عندنا، انا مو اسمي حجار. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.